هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب أخبار الآحاد من صحيح الإمام البخاري.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال
ترى ما أخذنا بكلام الأخ مصطفى ناخذ فيه نقرأ كل كتاب ونرجع نعم طيب.
قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
اللي بعده مثله.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه
نعم
وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.
هذا كالأول فيه دليل على قبول خبر الواحد وفي هذه في هذين الحديثين أن المسألة وقعت في قضيتين في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. أما التي في صلاة العصر فإنهم لم يفتهم إلا صلاة واحدة فقط لأن هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وكان أول صلاة صلاها إلى القبلة هي صلاة العصر والقضية الثانية أهل قباء لم يأتهم الخبر إلا في صباح اليوم الثاني وكانوا يصلون إلى بيت المقدس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وكان اليهود يصلون إلى بيت المقدس هكذا زعم بعض العلماء ولكن الصحيح أن اتجاه الأنبياء في صلاتهم إلى الكعبة وأن الصلاة إلى بيت المقدس من تحريف اليهود كما أن الصلاة إلى المشرق من تحريف النصارى وإلا فإن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست قبلة للمسلمين فقط وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى غير جهة القبلة ثم تبين له أن اتجاهه خطأ وجب عليه أن ينحرف إلى الكعبة ولا يلزمه إعادة الصلاة من الأول. فإذا كنت مثلا في بر تصلي إلى جهة ما ثم علمت أنك أخطأت فإنك يجب أن تنحرف. لكن إذا دخلت هنا مثلا في مسجدنا هذا وصليت إلى غير القبلة ورآك أحد الناس وقال القبلة على يمينك فهل تبني على ما سبق أو تستأنف الصلاة من جديد؟ تستأنف الصلاة من جديد لأنك هنا مفرط. لو تأملت بعض الشيء لعرفت القبلة.
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصارية وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت.
لا، الشاهد من بسم الله الرحمن الرحيم، الشاهد من هذا الحديث أنهم عملوا بقول واحد أن الخمر قد حرمت وكانت في الأول مباحة. وقد ذكر العلماء أن الخمر لها أربع حالات: الإباحة والتعريض بالتحريم والتحريم في أوقات الصلاة والتحريم المطلق. أما الإباحة ففي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما التعريض بالتحريم ففي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأما التحريم في وقت الصلاة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى يزول السكر منكم. وأما التحريم المطلق ففي سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهنا عمل هؤلاء الثلاثة أبو طلحة وأبو عبيدة وأبي بن كعب بخبر الواحد، وأمر أبي طلحة أنس أن يكسر الجرار من باب سد الذرائع حتى لا تتعلق النفس بهذه الجرار التي تعد للخمر. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة.
حدثنا هذا أيضا فيه على قبول خبر الواحد. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: وكان رجلا من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا فيه قبول خبر الواحد لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر. وفي هذا دليل على التناوب في العلم، التناوب في العلم، يعني أن واحدا ينوب عن الآخر في حلقة من الحلقات أو في وقت من الأوقات، يعني إما في الزمان وإما في المكان. ففي الزمان مثل أن يقول: احضر درس الشيخ في الصباح وأنا أحضره في المساء. وفي المكان مثل أن يقول: احضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني وأنا أحضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني. وكل واحد منا يخبر الآخر بما سمع. فالتناوب في العلم هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما كان عمر مع هذا الرجل الأنصاري. نعم. كيف؟ عبيد عندنا يعني في السند، وعندنا حنين، عندك حسين؟ ها؟
حسين. نعم.
تكلم عليها في الشهر.
الحديث العاشر. الحديث الحادي عشر حديث عمر كان رجل من الأنصار. تقدم بيان اسمه في كتاب العلم. والقدر والقدر المذكور هنا طرف من حديث ساقه بتمام في تفسير سورة التحريم. ما في
ما هي يراجع شو يقول حنين ما قال حسين في المتن حنين وفي الشرح
حنين
إذن صح صح نصر نعم هنا هذه مرت علينا في النونية أن التفضيل نوعان: تفضيل مطلق وتفضيل في قضية معينة. فالفضل المطلق لا شك أنه للخلفاء الراشدين، وقد يمتاز بعض الناس بخصيصة لا تحصل ولا للخلفاء الراشدين، مثل هذا الحديث ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاها عليا. فالخصائص فالفضائل في خصيصة واحدة لا تستلزم الفضل المطلق. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً فأوقد ناراً وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين
للآخرين
لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف.
وهذه معصية، لأنهم لو فعلوا قتلوا أنفسهم، وقتل النفس معصية. وكذلك لو أمرهم بشرب خمر أو بترك صلاة الجماعة أو أمرهم بحلق اللحية، فكل هذا لا يجوز أن يطاع فيه، لأن الطاعة في المعروف فقط. نعم نعم. وجه أن الرسول أمر عليهم رجلا وهو واحد. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيبا عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله اقض لي بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدا، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم، وأنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغضوا على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها.
هذا الحديث سبق لنا وبين فيه أنه يدل على عدم تكرار الإقرار بالزنا إذا لم يكن هناك ريبة، وما وجه مناسبته للباب؟ نعم يعني أنه اعتمد على رجل واحد كما اعتمد على بعث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل.
مع ذلك طبعا كان ما قال استشهدها أربع
سنين. أي نعم.
تقويم البخاري لما جاء في حضر واحد الصدوق في الآذان وكذا.
ها؟
في الآذان وغيره ما قال في العقيدة.
في إيش؟
في الآذان والصلاة.
نعم.
فقد يستدل بعض
المشايخ
كل خبر واحد في العقيدة.
اقرأ بقية
الترجمة. والصلاة والصوم والفرائض والأحكام.
نعم. والعقيدة. من الفرائض.
اعتقادها.
إيه. فرض عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأحيين بينكما في كتاب الله. والرجل من لا يوجد
كان موجودا فنسخ. حديث عمر في الصحيحين وقرأناها حفظناها ووعيناها.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ان قوله كتاب الله اعم، يعني المساله هذه ما فيها اشكال لانه نزلت ونسخت، لكنه هو اعم. فقوله كل شرط نزل في كتاب الله يعم ما في كتاب الله وما في السنه، لان السنه من كتاب الله حيث امر الله تعالى باتباعها. وكذلك التغريب، التغريب مو في القران لكن في السنه، والسنه من القران. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبادة: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغليبها، فهو من حكم الله.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان: حفظته من ابن المنكدر. وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر، فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس: سمعت جابرا، فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا. قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال: كذا حفظته منه كما أنك جالس. يوم الخندق قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان.
الله. الشاهد قوله انتدب الزبير وهو واحد، ورضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بخبر القوم. ويوم الخندق ويوم قريظة يعبر ببعضهما عن بعض، لأن قريظة متصلة بالخندق، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الخندق ووضع علامته جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. نعم.
الذين
ياخذون الاعتراف من المتهمين بالتعذيب، يعذبونهم حتى يعترفون. فقال: فإن اعترفت لو لم يكن، فإن لم تعترف فمصلحة تعترف. معلوم، ما يجوز إكراه الإنسان على الإقرار، لكن إذا دلت القرينة على أنه كاتم يعذر، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير أن يعذر اليهودي الذي كتم مال حوي بن أخطب عام خيبر، فلما مسه بعذاب دلهم على مكانه.
لما نقول يا شيخ قضية حوي بن أخطب هذه عامة، لكن هذه قضية خاصة بنفس المرأة.
لا، هي عامة، حتى هذه خاصة. المهم إن المنكر إذا قامت القرائن على أنه كاذب في إنكاره فيعزر، وإلا فلا يجوز أن يعزر.
باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فإذا أذن له واحد جاز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال: إذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي.
مع أن البيت يكون فيه الأهل يكون فيه الأموال، ومع ذلك يقبل فيه الرجل الواحد إذا أذن. نعم. كيف؟
الرجل
البخاري لا ما أراد هذا،
يعني إذن البالغ
أذن له واحد، ما عندنا رجل، فإذا أذن له أذن له واحد جاز. نعم.
الحائط والمراد من حائط هو البستان ولا
الحائط؟ البستان اللي عليه حائط جدار
الحوش.
نعم.
وهل يحتاج في هذا إلى
إيه؟ ولو كان لا لا بد من الإذن ما دام محوط، لا بد من الإذن. نعم.
باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
الله فمزق وللحمد كل ممزق.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم.
الشاهد قوله لرجل من أسلم: أذن في قومك. نعم.
باب وصات النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حاء وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد، والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن فيه صيام رمضان، وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وربما قال المقير: قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم.
نعم. في هذا الحديث دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر. وليعلم أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان في القلب والأعمال في الجوارح، والإسلام كذلك عند الإطلاق. ومنه قوله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يشمل كل الإسلام. وأما إذا قلنا أحدهما بالآخر فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، الإيمان سر والإسلام علانية. ومنه قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقول عملوا الصالحات عطف على الإيمان، وليس من باب عطف الخاص على العام، بل هو من باب عطف المغاير على غيره. فالإيمان الآية بالقلب والعمل الصالح بالجوارح. ومنه حديث جبريل حيث فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. وفي هذا الحديث أيضا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله بالواو: الله ورسوله أعلم. وذلك لأن الحكم حكم شرعي، وعلم الرسول مما علمه الله عز وجل. ومنه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن هذا الإتيان إتيان شرعي، وشر الرسول من شرع الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن فيها اسم الرسول بسم الله بالواو، مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لأن مقام الربوبية غير مقام العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مشرع كما أن الله مشرع، لكنه ليس مدبر للكون كما أن الله مدبر. فهذا هو وجه الفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. وفي هذا الحديث دليل على الترحيب بالوفد، لقوله: مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. وهذا من حسن الخلق أن يرحب الإنسان بالوافدين إليه، سواء كانوا من أهل بلده أو من غيرهم. وفيه النهي عن هذه الأواني الأربعة، لكنه نسخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ بالدبة وما ذكر معها، فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. وإنما نهي عن هذه الأربع لأنها حارة، فإذا انتبذ فيها صار سريع الغليان، سريع التخمر، فقد يتخمر من غير أن يشعر به المرء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أذن في أن ننتبذ بما شئنا غير أن لا نشرب مسكرا. نعم.
كيفية النبيذ؟
النبيذ يجعل مع الماء عنب، زبيب، أو تمر، أو شعير، أو بر، لمدة يوم وليلة أو يومين، فيكتسب الماء من طعم هذا الشيء الذي نبذ فيه. ويقال أيضا إن هذا النبيذ يمتص ما في الماء من العفونات أو الجراثيم أو ما أشبهها، ثم بعد هذا يشربونه، فيكون مع العنب ومع الزبيب حلوا، ويكون مع الشعير والبر له طعمه. نعم. وهو مأخوذ من النبذ، فنبيذ بمعنى منبوذ. نعم.
باب
الإيمان والإحسان والإسلام أيهما أعظم مرتبة وأجر؟ هل يدخل بعضهما بعضا؟
الإحسان يعني تحسين الأعمال، فهو عبارة عن تكميل للإسلام وللإيمان. ولهذا قال فيه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخذنا ثلاثة الآن. نعم. إيش؟ حاء يعني تحويل السند، يعني تحول من السند الأول إلى سند جديد آخر، وفائدته تقوية السند الأول.
باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال. أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي.
الشاهد هنا أن الصحابة أمسكوا بخبر المرأة، وخبر المرأة في الحلال والحرام والعلم جائز ومقبول. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يمتنع مما أحل الله إذا لم يكن يشتهيه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أباح الضب ولكنه قال: ليس من طعامي. وفي رواية أخرى: إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. فلا يلام الإنسان إذا ترك المباح لأن نفسه لا تشتهي. ومن ذلك إذا وقع الذباب في الشراب وغمسه ثم استخرجه، فإن بعض الناس لا تقبله نفسه، فلا حرج عليه إذا لم يشرب. ومن ذلك أن بعض أمهات النساء لا تطيب نفسها أن تكشف وجهها لزوج ابنتها حياء وخجلا، فلا بأس بهذا ما دامت لا تعتقد التحريم. فالمهم أن ما أباحه الله عز وجل فالإنسان منه في حل ما لم يتخذه عبادة. نعم.
قال: وليس ولكن وليس من طعام، يعني هو كالزكاة ليس من أكله.
لا لا لا، ذكرت لك الروايات الأخرى: ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما جرت عادتي اني اكل. نعم.
يا شيخ،
هل الذي يكره الضب يعتبر سنه اذا لم
ياكله؟ لا، السنه ان ياكل، لان الرسول قال لاصحابه: كل وطعم.
اذا كان واحد نفسه لا
ياكل، اذا كان نفسه لا لا ياكل، لا الضب ولا غيره، لا تاكل ما لا تشتهيه نفسه.
بس اذا كان نفسه لا تشتهيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم،
مثل ما فعل. اي نعم، حتى غيره، حتى بعض الناس الان ما يشتهي الجراد. اتعرف الجراد؟ تعرفه؟ ما هو الجراد؟ الجراد بعض الناس لا ياكل الجراد، ما يشتهي. فاذا قال لا اكله، نقول لا باس، ما عليك، لا تأكل شيئا لا تشتهي. نعم. نعم يا خالد. السبب في هذا أن بعض الناس لا يقبل خبر الواحد، حتى إن بعضهم قال: لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين. وقد أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله في النخبة، حيث ذكر شروط الحديث الصحيح وذكر العزيز وقال إنه ليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن اشترط. فبعض الناس يجعل هذه الأمور مثل الشهادة على الأموال، وبعض الناس أيضا يقبل خبر الواحد في غير العقائد ويقول خبر الواحد لا يمكن أن تثبت به عقيدة، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الرجل الواحد بالعقيدة بالإسلام كله وتقوم بها الحجة، يبعث الرجل إلى الملوك وحده يدعوه إلى العبادة وإلى الإيمان وهو واحد وتقوم به الحجة. عرفت؟ فالقول بأن خبر الواحد لا تثبت بالعقيدة قول باطل باطل، بل إن العقيدة تثبت بخبر الواحد والاثنين والثلاثة، ولكن لا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون، أما غير الثقة فلا يقبل. ثم نقول لهؤلاء الجماعة: الأعمال البدنية لا بد أن يصحبها عقيدة، فالإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس قد صحب صلاته عقيدة، وهي أن هذه الصلوات واجبة من الفرائض، من الفرائض. فأي فرق بين أن أعتقد بأن محمد رسول الله وأن الصلاة فريضة؟ كلاهما عقيدة، لكن هم يحبون أن يقللوا من إثبات الصفات لله، فتارة يطعنون بالسند وتارة يطعنون بالمتن ويحرفون الكلمة عن مواضعه. إيه نعم، أخذنا ثلاثة؟ نعم اثنين. السلامة إيش؟ نعم، السنة كل شيء لا تشتهيه لا تأكله، كل شيء لا تشتهيه فالسنة وأن لا تأكله، وهو أيضا من الطب، لكن اختلف الأطباء. إذا كان فمك يشتهيه وبطنك لا يشتهيه، وش تقدم؟ نعم، قدم البطن. أين؟ وهو كذلك، وذلك لأن لذة الفم لذة عابرة، لكن تعب البطن تعب مستمر وخطر. بعض الناس مثلا يروق له بعض الأشياء، لكنه إذا أكله أو شربه صار في بطنه غازات عظيمة تتعبه. نقول لا، ما دمت تعرف هذا من بطنك وأنه يحتج عليك إذا أكلت هذا الشيء فلا تأكله. عرفت؟ بعض الناس أيضا يكون فيه داء معين يحمى من طعام معين ولكنه يشتهي فيأكله، فيقال لا تفعل، اللهم إلا الشيء القليل النادر فلا حرج. نعم، عندنا بارك الله فيك ثلاثة أسئلة فقط، أخذنا ثلاثة الآن. نعم.
كتاب الاعتصام من الكتاب والسنة. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال:
الاعتصام بالكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به ما المراد بها هنا ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير، وإن شئت فقل أو وصف، هذه السنة. فما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضيف إليه وصح عنه فهو سنته، سواء من قوله أو فعله أو إقراره. والاعتصام بهما واجب، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تظنوا أن الرجوع إليهما فيه مضرة، حتى وإن كان في بادئ الأمر شاقا أو يتخيل الإنسان أن فيه مضرة، فإن الله يقول: ذلك خير وأحسن تأويلا أحسن مآلا. وما يتوهمه بعض الناس ضعفاء الإيمان اليوم من أن تطبيق الشريعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناسب والعصر، ويخشى من نفور الدول الكافرة، فإن ذلك من وحي الشيطان. لأننا نقول لو صدقنا الله عز وجل في الرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت العاقبة لنا، بل العاقبة والحاضر، ذلك خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المستقبل. ولكن القرآن الكريم يعتبر المستدل به أو المستدل به شيء واحد، يعتبر أو يعكر عليه أن المستدل به شيء واحد وهو الفهم في مراد الله ورسوله. قد يخطئ الإنسان في فهمه ويفهمه آخر على خلافه فيحصل في هذا الاختلاف. والسنة النبوية يعتبر الإنسان فيها شيئان: أولا ثبوتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد تروى من طريق يراه بعض العلماء طريقا صحيحا، ويراه آخرون طريقا غير صحيح، مثل أن يختلف في رجل من الرواة فيوثقه بعضهم ويوثقه ويضعفه آخرون. ثم إذا نظرنا في هذا يبقى النظر في المفهوم من المتن، ولهذا وقع الخلاف بين الأمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه خلاف بلا اختلاف ولله الحمد إلا عند أهل الأهواء، إلا عند أهل الأهواء فهم يجعلون من الخلاف اختلافا. نعم.
حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة.
الله أكبر.
سمع سفيان مسعرا ومسعر
من مسعر نسخة حطها نسخة
سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا.
وإنما نص البخاري عن ذلك ليجور الوهم من التدريس في هذا العنعنة، لكنه قال عن مسعر وغيره، والغير هنا مجهول، فما الفائدة؟ الفائدة من هذا أن هذا الغير المجهول يقوي روايته عن من؟ عن مسعر، يعني لم ينفرد بهذه الرواية عن مسعر، بل روى عن مسعر وغيره عن قيس. نعم.
هل ثبت من السنة قراءة البسمة في قراءة كل كتاب؟
إيش؟
يعني هو
أورد البسم الله في رأسه. إيه، لأن البخاري رحمه الله جعل كتابه كأنه كتبا منفردة.
وكذلك ما ذكر هنا كتاب.
إلا عندنا
الاعتصام بالسنة، ما ذكر الكتاب.
لا، عندنا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.
وهذا
هو صحيح. يعني هل إذا لم تتبين السنة فهل يقلد؟ إذا لم تجد مذكاة فهل تأكل الميتة؟ إذا لم تجد مذكاتا فهل تأكل الميتة؟ بالضرورة تأكل. هذه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلك أن تقلل في هذه الحال. ها؟ ويقلل؟ لا، هذا لا يجوز، حرام. الذي يقلد بعد تبين السنة فإنه يخشى أن يدخل في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذن معناه أنه أن رسولكم هو إمامكم لا محمد. هذا خطير المسألة. نعم. لا لا يفرق، كل من اضطر إلى التقليد فإنه يقلد. أحيانا طالب العلم لا يهتدي، أو تأتي المسألة فورية لا يتمكن من المراجعة، هنا يقلد. سليم.
لا. لو أعلم شيء من السنة.
إيش؟
لو أني أعلم شيء من السنة فعمل من الأعمال ويخالفني بعض أهل العلم اللي أثبت اخترت ما يقول عن ما عندي.
إي نعم، لأنك تتهم فهمك. ولهذا ما لا ينبغي أن تقلد صاحب العلم حتى تناقشه حتى يصحح فهمك.
أن يعلم يا شيخ أن بدليلك أطيب أحسن منك.
ما يخالف، تعلم أنه أعلم منك في الدليل والاستدلال وفهم المعنى، لكن ناقش ما يضر. الإنسان هو معصوم، قد يخفى عليه. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع ابن عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر. أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي قد هدى الله رسولكم به. الذي هدى الله به.
نعم، رسولكم.
به رسولكم فخذوا به تهتدوا. ولما هدى الله به رسوله. ولما هدى الله به رسوله.
لا، عندنا وإنما هدى الله به رسوله نسخة لما هدى الله به رسوله. ونسخة بما هدى الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
في أي باب؟
باب كتاب الاعتصام الثالث.
كتاب الاعتصام كتاب السنة. نعم. حدثنا موسى
بن إسماعيل.
نعم. نعم. الأثر
الحديث الثاني
يقول أثر عمر.
نعم.
ما يحتاج إلى ما في شيء مهم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله اللهم علمه الكتاب، يعني القرآن. والتعليم هنا يشمل تعليم اللفظ والمعنى. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يلقب بترجمان القرآن، لأنه من أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله عز وجل. نعم.
حدثنا عبد الله بن صباح
إلى الرسول. نعم.
وبعده جاء النبي.
ضمني إليه النبي.
يعني بعد
بدل من؟
كيف بدل من؟
يعني إذا كان راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، الضمير في إليه يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، والضمير في ضمني يعود على ابن عباس. نعم.
حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفاً أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام.
هذا عندنا حاشي. نعم، شوف الشرح.
قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفرداً، وكتب منه هنا ما يلوق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائباً عنه، فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقضنا ظهرك،
أنقض ظهرك،
أنقض ظهرك، ونبهت عليه في تفسير سورة ألم نشرح. ونقل ابن التين عن الداودي أنه ذكر حديث أبي برزة هذا هنا، إنما يستفاد منه تثبيت أن ذكر يا شيخ. ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد، وهو غفلة منه. نكمل يا شيخ.
نعم نعم.
فإن
الفرق نعشكم، مش معنى نعشكم.
من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهره جدا والله.
نعم.
وعقب الاعتصام. نعم يا شيخ. فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى، وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا والله أعلم.
نعشكم إيش؟
من قوله إن الله نعشكم فيما قبله يا شيخ متعلق. ونقل ابن التين ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد، وهو غفلة منه. فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى، وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب والسنة من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا والله أعلم.
إيش معنى نعشكم؟ هذا السؤال. وش هو؟
ثم عين مهملة والشين معجمة، أي رفعكم أو جبركم من الكسر أو وقعكم من العقل.
طيب، أم نعشكم بالكتاب يعني رفعكم به، ولعل النعش الذي يحمل عليه الميت من هذا الباء لأنه يرفع. وأما قوله بالإسلام وبمحمد فليس فيه ذكر الكتاب، لكن لعله في أصل كتاب الاعتصام كما أشار إليه البخاري رحمه الله، وحينئذ يكون فيه مناسبة لباب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
سبقها، سبق في كتاب الأحكام. نعم. والشاهد من هذا قوله على سنة الله وسنة رسوله، فإن المراد بسنة الله هو ما جاء في كتاب الله.
زائدة ولا حديث؟
لا، من الحديث، لكن عندي وأقر بذلك بالسمع والطاعة، والنسخة الأخرى وأقر لك بالسمع والطاعة.
والعطف على
كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، قال في مبايعته وأقر لك، معطوف على ما في كتاب ابن عمر الذي لم يذكر المؤلف هنا.
والحديث الحديث الذي على هذا المتن
سبق في كتاب الأحكام مكملا، فهي معطوفة على ما سبق من كتاب من كلام عبد الله بن عمر.
قول ابن عباس يقدم على الترجيح في التفسير.
نعم يقدم إلا إذا فسره من هو أعلم منه كأبي بكر وعمر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
الشاهد من هذا قوله بعثت بجوامع الكلم، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام جوامع. انظر قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا وجد أحدكم ذلك يعني الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وهي وساوس رديئة فليستعذ بالله ولينتهي، وأمثال ذلك كثير. وقد ألف العلماء رحمهم الله في ذلك مؤلفات، منها الأربعون النووية للنووي رحمه الله، فإنها جوامع، جوامع تجد في بعض الأحاديث كلمات لو ألف الناس مجلدات ما أتوا بمضمونها ولا نفع الناس بمثلها. أما قول نصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فقد سبق الكلام عليها، وهو إشارة إلى أنه قد أحل الله له الغنائم كما في حديث جابر الطويل المشهور. نعم. هل قال بمجاز القرآن؟ ابن عباس قال بمجازه؟ أين هو؟ يحتاج إلى إثبات. مؤلف الروضة في القرن السادس والسابع، بينه وبين ابن عباس مفاوز، ما ندري، ثبته لنا. ثم المجاز يقول شيخ السامي الوارد في مثل كلام الإمام أحمد وغيره، المراد به أن هذا مما تجيزه اللغة العربية، كما قال رحمه الله الإمام أحمد في قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض، نحن جماعة، قال هذا من مجاز اللغة. قال شيخ الإسلام معنى قوله من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، وليس المراد به المجاز الاصطلاحي، لأن تقسيم الحقيقة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. نعم نعم.
بالنسبة لتسمية الذي تجيزه لغة العرب مجاز ضم الميم وما هو عكس الحقيقة،
يمكن يعني، لكن هو لما قال مجاز أي مما تجيزه اللغة، من مجازاتها يعني ما تجيزه، ومجاز يمكن يصح. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو من أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله.
عندنا أؤمن
أومن.
نعم.
إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
وهذا من آيات الله عز وجل، إن الله ما بعث نبيا إلا وآتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ومن رحمته أيضا لأنه لا يمكن أن يصدق رجل يأتي من بين الناس ويقول أنا رسول حتى يكون معه آيات. وفي هذا دليل على أن الأفضل أن يعبر بآيات دون معجزات. كثيراً ما نرى في كتب العلماء معجزات الأنبياء، معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول الأفضل أن تقول آيات كما عبر الله عنها وعبر عنها رسول. وأما المعجزات فقد تكون من الساحر ومن الكاهن، يأتي بما يعجز عنه الناس، لكنها ليست آيات على صدقه، فالتعبير بالآيات هو الأصح. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي وحيا أوحاه الله إليه وبقي بعد موته، وسيبقى إلى قيام الساعة إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. وآيات الأنبياء السابقين أكثرها ينقضي بانقضاء حياتهم، فلهذا قال أرجو أن أكون أرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه إذا كانت الآية بهذا الوحي وهذا الوحي باقي صارت آية للرسول إلى يوم القيامة. نعم.
بالنسبة إلى حديث الخبر قال وبينا أنا نائم،
نعم،
وهذا الناء الفتحة شبع الفتحة
لا إشباع يمكن، لكن الآيات أحسن. نعم.
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون ثلاث وحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعو الناس إلا من خير.
نعم. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا هذا من دعاء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله اجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يقتدى بهم. وقوله نقتدي بمن قبلنا هذا ليس بظاهر، لأن الإمام هو المتبوع وليس التابع. وفيه آيات كثيرة تدل على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الآية التي ذكرها المؤلف أعم من كونها للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لعباد الرحمن. وقوله اجعلنا للمتقين إماما هذه إمامة الدين، وأما إمامة الدنيا فقد تكون لغير المتقي، وإمامة النار قد تكون للكافر كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله ابن عون ثلاث يحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. والظاهر أنه لا فرق بين الفهم والعلم في كلام ابن عون، فإن المطلوب من ذلك أن يفهم القرآن وتفهم السنة، ومن لم يعلم ولم يفهم فليسأل. وقوله يدعو الناس هذا في زمن الفتنة، لا يتكلموا مع الناس، لا ينحازوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل يكون همهم أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو الناس إلا من خير. إذا كان هناك خير مثل أن يصلحوا بين الناس ويؤلفوا بينهم ويجمعوا كلمتهم فهذا طيب. نعم. نعم. يقول إمام تصح للجمع والمفرد، وبعضهم قال اجعلنا أي اجعل كل واحد منا المتقين إماما، لكن الأول أظهر أنها صالحة للجمع والمفرد.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمر لو أخي موسى أي من أوسع خليه هم كلهم نور العزم.
اي نعم، وش الاشكال؟
الاشكال ان يعني بعض الناس يقول ان موسى يعني يفضلون على بعض الملل يفضلون على محمد صلى الله عليه وسلم.
ما يفضل مسلم، لا يفضله مسلم. والله عز وجل يقول في آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين كلهم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصلي، قالوا أقررنا.
مثل اليهود الحين اللي بعض أهل الكتاب يقول موسى يقسمون يقولون حنا اتباع موسى،
نقول هم كذبة. لو اتبعوا موسى لآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، والنصارى الذين يقولون إنهم يتبعون عيسى نقول كذبة، لو كانوا مؤمنين بعيسى لآمنوا بمحمد. نعم. نعم نعم شو نعم
نعم. وقوله أن يتعلمها ويسأل عنها في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه، قوله والقرآن وأن يتفهموه ويسأل الناس عنه في رواية يحيى فيتدبروه بدل فيتفهموه وهو المراد، قوله ويدع الناس إلا من خير كذا للأكثر بفتح الدال من يدع وهو من الودع بمعنى الترك، وقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء، وكذا هو في نسخة الصغاني. ويؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير، لأن في ترك الشر خيرا كثيرا. قال الكرماني قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتهى. ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعت، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها، بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه. ثم ذكر فيه 13 حديثا.
الثاني أحسن من الأول، أن السنة يتعلموها والقرآن يتفهموه، لأن القرآن لا يحتاج إلى تعلم، معلوم بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، وأما السنة فتحتاج إلى معاناة في تعلمها، أولا في إثبات صحة الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بقراءة السنن والمسانيد والرجال وغير ذلك، والثاني في فهمها. نعم.
حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك، قال هما المرآن يقتدى بهما.
نعم، الصفرة والبيضة هما الذهب والفضة، ولكنه لما نكر بأن هذا شيء لم يفعله الرسول ولا خليفته توقف، وقال بل رجع وقال هما المرآن يقتدى بهما. فهذا يدل على حرص عمر على اتباع السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
في جذر أي في أصل. الجذر وجمعه جذور يعني الأصول، يعني أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال في أصلها، ثم نزل القرآن متمما لذلك فقرأ الناس القرآن وعلموا من السنة فاعتصموا بالقرآن والسنة. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
هذه كلمات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما توعدون لآت هذه في القرآن الكريم. والشاهد من هذا إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد. الهدي يعني الطريقة، وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سنته. والحسن هنا يشمل الحسن اللفظي والمعنوي، وحسن العقيدة، وحسن القول، وحسن العمل. وفي هذا الحديث دليل على جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه دون لقبه، بخلاف دعائه فإنه يقال يا رسول الله يا نبي الله، لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين. أما في الخبر فلا بأس أن يقول قال محمد أو خلوا هدي هدي محمد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله.
نعم، سبق هذا الكلام في قصة العسيف.
حدثنا محمد
بل هذا الحديث سبق هذا الحديث في قصة العسيف. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم.
حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه.
عندنا سليمان نسخة.
وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة، إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قالوا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، يفقهها يا شيخ
أصبر انتهى الكراسة. فقالوا أولوها له يفقهها،
فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدًا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمدٌ فرقٌ بين الناس،
فرق
بين الناس، تابعه قتيبة.
وعندي فرق نسختان، فرقٌ بين الناس وفرق.
نعم. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا قوله: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، فهو دليل على وجوب الاعتصام بالسنة. وقوله فرق بين الناس أو فرق، يعني بين المؤمن والكافر، وبين المسلم والمؤمن، وبين البر والفاجر. نعم نعم.
الرسول صلى
الله عليه وسلم
قال: ما هو القرآن والأحكام الشرعية؟ ما
جئت
إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أخبر عنه الرسول.
كثير من الناس يحتج بالقرآن.
أقول أخبر عنه الرسول بأنه عليه الصلاة والسلام فقال: لا ألفين أحدكم، ألا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا أدري ما في كتاب الله اتبعناه. قال: وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. والذين يكفرون بالسنة كافرون بالكتاب، لأن السنة متممة له، إلا سنة لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شيء آخر، لكن ما ثبت عنه فهو كالقرآن تماما.
حديث سابق كأن عاصي لا يدخل إلى الجنة.
إيش؟
السابق.
نعم.
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
نعم.
قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟
نعم.
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم.
يعني يظهر كأن العاصي لا يدخل الجنة.
نعم، وهو كذلك، العاصي لا يدخل الجنة، لكن المعصية نوعان والدخول نوعان، فمن عصى معصية كاملة دخل النار مخلدا فيها، ومن عصى بعض معصية فهو مستحق لدخول النار لكن بقدر معصيته، ولا يسلم من النار إلا من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من عصى ولو معصية يسيرة فإنه مستحق لدخول النار والعذاب فيها. نعم نعم يا أستاذ.
في الحديث السابق لما الأمانة،
نعم،
يعني المقصود هي الفطرة.
نعم نعم.
السلام عليكم، هل يصح الشيخ أن نطلق على الرسول أنه مفرق؟
مفرق؟
لا.
لا، يجب إذا أطلقناه يجب أن نفسره. مفرق بين الناس يجب أن نفسر. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن
إبراهيم، وهو مأخوذ من الحديث، لأن الحديث قسم الناس إلى مطيع وعاصي، فمحمد عليه الصلاة والسلام فرق بين المطيع وبين العاصي. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا.
فإن نسخة فقد سبقتم نسختان،
فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
هذا توصية من حذيفة رضي الله عنه يوصي القراء، يعني حملة القرآن، يوصيهم بالاستقامة، ويقول: إنكم سبقتم سبقا بعيدا بما من الله به عليكم من القراء من قراءة القرآن، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأنكم علمتم الحق، والذي يأخذ يمينا وشمالا بعد علمه بالحق لا شك أنه ضال ضلالا بعيدا. نعم.
قوله المرة الثانية: إن العين نائمة قوي الإقبال. الثالثة ما الفائدة؟
نعم.
قالوها ثلاث مرات، الأولى الثانية.
هم جماعة يتخاطبون، فيقول بعضهم هذا، ثم الآخر يقوله مرة ثانية، فليس معناه أن كل واحد يكرر هذه. نعم.
ومنع الثاني ليس المراد من
أنت أخذ ثلاثة؟
لا
نعم.
ليس المراد من ومنع الثاني يعني من ترك يعني لم يصدق.
لا، المعصية مخالفة الأمر تشمل المعصية العامة الشاملة والمعصية التي دون ذلك. خالد
أحسن الله إليكم، ذكر في الشرح في سليم بن حيان نسخة واحدة لم يذكر سليمان، وكأنكم تقولون
أنا إيه نعم وهو كذلك. عندي حدثنا سليمان كذا في الونية وفرعها وعدة من النسخ المعتمدة، والذي في القسطلاني والفتح وغيرهما من النسخ المعتمدة سليم بوزن عظيم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعهم طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
قوله عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثل ما بعث الله بك كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعين، وبعين هنا تأكيد للرؤية لأن الرؤية لا تكون إلا بالعين، وإني أنا النذير العريان، النذير المنذر، والعريان المتجرد من ثيابه، وكانوا إذا دهمهم العدو وكانوا يتخوفون منه كثيرا يأتي النذير عريان في القوم فيصيح بهم النجا النجا. وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى أن العدو قد سلبه حتى ثيابه، ويحتمل أن العدو سلبه فعلا سلبا حقيقة، ويحتمل أن ذلك من أجل التهييج، تهييج القوم، كل ذلك محتمل، لأن كشف العورات عندهم أمر عظيم، حتى إن بعضهم إذا أدرك يعني ليقتل كشف عورته، فإذا كشف عورته امتنع القاتل أو امتنع مريد القتل عن قتله. يقول ثم ذكر أن الناس انقسموا إلى قسمين، طائفة من قومه أطاعوه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد.
وفي هذا الحديث ضرب الأمثال، وأن ضرب الأمثال لتقريب المعاني لا بأس به، فهل يشمل ذلك ضرب الأمثال بالفعل وهو ما يسمى عند الناس بالتمثيليات، أو يقال أن هناك فرقا بين التمثيل القولي والتمثيل الفعل؟ من هنا اختلف الناس، فمنهم من يقول هناك فرق، ومنهم من قال إنه لا فرق بينهم، المهم أن لا يشتمل التمثيل الفعل على شيء محرم. نعم نعم يا أخي.
التفسير الثاني في قوله تعالى التي يعبدها الرسول بينكم،
التفسير الثاني أنه إذا دعاكم لشيء وجبت عليكم الإجابة، وأما غيره فلا تجب. نعم. الذي نرى أنه لا بأس به إذا لم يشتمل على شيء محرم. نعم.
الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
نعم.
هل يدل على
أن
المعصية واحدة بالنسبة للقول؟
هذه المعصية الكبرى.
نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقا، وهو أصح.
عناقا من عقال، والفرق بينهما أن العناق هو الصغير من ولد المعز، والعقال ما تعقل به الناقة. فأبو بكر يقول: لو منعوني عقالا تعقل به إبل الصدقة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.